للشيخ مدحت أبو الدهب.
منهجنا قرآن يزهر باللؤلؤ يدمو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر. في آل البيت محبتنا تزداد ونحيا نتأثر، أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
السلام عليكم. هل رأيتم بشرا أكرم على الله تبارك وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، الرحمة المهداة والنعمة المسجاة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين تعظيم السنة وطعن الشيعة، هذا هو عنوان هذه الحلقة بإذن الله عز وجل في برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. نعم، عقيدتنا خط أحمر، لا نقبل أبدا نحن أهل السنة أن يطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، فهذا باب مغلق لا نقبل فتحه أبدا. يسرنا ويسعدنا أن نضيف فضيلة الدكتور عبد المنعم إبراهيم. أهلا وسهلا بك. كما يسرنا مشاهدي الكرام أن نرحب بضيوفنا في الأستوديو. السلام عليكم دكتور، بارك الله فيك. محمد صلى الله عليه وسلم في عين الدكتور عبد المنعم ماذا يقول؟
هو طبعا عين الدكتور لا تساوي شيئا في عين الله عز وجل وعنايته ورعايته بنبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو قد قال في من هو دونه من الأنبياء: ولتصنع على عيني يا موسى واصطنعتك لنفسي. فكيف بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى الله عليه وسلم من باب التواضع نهانا عن نفاضل بينه وبين الأنبياء وبينه وبين موسى على وجه التحديد، لكن ده محمول على سبيل إذا كان على سبيل الفخر به أو التنقص من مثل موسى، وهذا ليس قصدي والله، إنما قصدي لفت النظر إلى قياس الأولى. إذا كان الله عز وجل قال لموسى: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، وهو
قال الله عز وجل فيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
نعم، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا نحو من ذلك. فتخيل بقى العناية الخاصة والرعاية الخاصة والمعية الخاصة والتكريم الخاص والتشريف الخاص، إزاي هو يحزن على زوجته خديجة ويحزن على عمه أبي طالب ويحصل ده عام الحزن، إزاي يسري عنه برحلة هي غاية في الإعجاز وغاية في العجب اسمها رحلة الإسراء والمعراج. طب هل في عناية ورعاية أكثر من كده؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لما يجي يزعل من أهل الطائف يبعث له جبل، يبعث له ملك الجبال مع جبريل ويقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يعني في عناية وفي رعاية، يعني أجمل من كده؟ في عناية ورعاية إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسب ويؤذى، واللي يدافع عنه هو ربنا سبحانه وتعالى، يقوله مجنون، ربنا ينزل صورة نون والقلم يمسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يقوله شاعر، يقوله وما هو بقول شاعر، ربنا يدافع عنه يقول: زرني زرني ومن يكذب، دعهم لي ومن يكذب بهذا. في هل رأيت عناية ورعاية أفضل من ذلك؟ واحد يقول له: أنت أبتر، يقول له: إن شانئك والأبتر، صورة تنزل: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، إن شانئك. واحد يقول له: تبا لك لهذا جمعتنا، تنزل صورة بحالها. هل رأيت هذه العناية وهذه الرعاية؟ صورة بحالها تقول: تبت يد أبي لهب وتب، ردا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قلاك هجرك، تنزل صورة والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا في آيات وصور كثيرات ما نزلت إلا لهذه الرعاية وهذه العناية. فدي في عين الله سبحانه وتعالى. هل في تعظيم أعظم من كده؟ وهل في إجلال أجل من ذلك؟
دكتور، كيف يطعن الشيعة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما طعن الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرك. يعني شوف، يعني عناية الله والتنويه بشرف المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من كتابه كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الحافظ وغيره قال: وفيه شرف، بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله استجاب له من غير دعاء، بتقلب، بس بتقلب وجهه في السماء، فعلم أنه يحب أن يتوجه إلى قبلة الخليل عليه السلام، أبينا إبراهيم عليه السلام، حتى لا يكون لليهود حجة علينا ولا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له من غير دعاء. فشوف، فشرف أي شرف، وفضيلة أي فضيلة، ده في الدنيا يعني اصطفاه الله عز وجل لأعظم رسالة وأكمل رسالة، واصطفاه الله عز وجل لأعظم معجزة باقية خالدة، القرآن، ويوم القيامة يصطفيه الله للمقام المحمود، ويكون هو أول شافع وأول مشفع. يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيها كتاب للسيوطي اسمه الخصائص الكبرى،
كتاب فقط في فضائل الصلاة والصلاة،
في خصائص المصطفى،
حتى في فقط، فقط في الصلاة،
في كتاب ابن القيم في جلاء الأفهام.
دكتور، احنا يعني نأخذ، لن نستطيع أبدا أن نوفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقه في عشرات بل مئات بل آلاف الحلقات صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نريد أن نذكر يعني تهميشات سريعة جدا، ونريد والله يا دكتور من هذه الحلقات أن ننصح يعني إخواننا العوام من الشيعة والشيعة العقلاء بهذا الأمر، كيف يقبلون أن يطعنون في رأس البيت محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون حب أهل البيت؟ ففضلتك يعني لو تنصحهم أو تتكلم عن بعض مطاعنهم.
والله يعني هو ياخد باله أن كل اللي بيقولوه الشيعة بعيدا عن حظيرة تقديس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحاولوا يلوثوا ما حوله صلى الله عليه وسلم، هو عائد في الحقيقة على شخصي وعلى رسالتي وعلى نبوتي وعلى ديني. وإن كانوا هم يقبلون كثيرا في الإفصاح عن السب والطعن المباشر، وإن كان طبعا في هذه الأيام يعني كشف النقاب عن كثير عن كثير من الطعون المباشرة وغير المباشرة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتور ذل بارك الله فيك، يعني نأخذ بعض الملفات الصوتية لبعض معمام الشيعة وشيوخهم، وفضلتك تعلق عليها
كما ترى كما تحب.
عندنا
شكرا مفهوم، الله يعزك. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا، تفضل.
سؤالي يا شيخ علي، هل الرسول اخفى شيء عن الصحابة من الدين؟
هذا صاحبنا محمد، عيد سؤالك يا محمد.
اذا الرسول عليه الصلاة والسلام هل اخفى شيء عن الصحابة من الدين وكلف علي ولا
كثير كان يكلم الناس على قدر عقولهم، كثير من الامور يبينها، بعض يبينها، بعض ما يبينها، بعض يبينها بالكناية، بعض يبين على حسب مستواهم لهذا، ما يبين لهذا.
ما رأيك يا دكتور عبد المنعم في هذا الكلام؟
والله هذا الكلام للروافض الشيعة قديم، ورد عليه كثير من الأئمة في تفسيرهم لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكثير من الأئمة زي الألوسي وزي ابن العربي وزي القرطبي في تفسير الآية دي مؤدى أقوالهم أن فيها الرد على الشيعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا تقيا وما استعمل التقية، وإذا رخص الله عز وجل في التقية لأحد المسلمين للآية المتقدمة إلا أن تتقوا منهم تقاة، فالله عز وجل لم يرخص في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس. فهو يخاف من إيه ويتقي مين ويكتم ليه؟ فكونوا منقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم، فهم محجوجون بمثل هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومحجوجون أيضا بخطبته في حجة الوداع.
قبل الخطبة ساعة الدكتور، الآية هذه آية قرآنية. نحن معاشر أهل السنة كما تعلم فضيلة الدكتور أننا لا نقبل أبدا، كما لا نقبل طعنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نقبل أبدا طعنا في كتاب ربنا جل وتعالى. هم يقولون أن القرآن محرف، ماذا يقولون عن هذه الآية ساعة الدكتور؟
لا، هم ما يعني ما قالوش حاجة في دي، يعني أذكرها في التحريف الآن، لكن الآية والله يعصمك من الناس كما قلت هي حجة لأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتقي وما كان هناك ما يدعوه للتقية أو للتقية، لأن الله عصمه والمعصوم صلى الله عليه وسلم حتى حين نزلت أمر الحراس أن ينفضوا عنه، أمر الحراس أن ينفضوا عنه، وهو في حجة الوداع قال اللهم قد بلغت، الله قالوا بلغت، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما مات إلا بعد نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت حتى يهودي قال لعمر كما نعلم آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا، فلما ذكرها لعمر قال إني أعلم متى نزلت، وأن نزلت نزلت على رسول الله وهو في عرفة، يعني في عيدين عرفة والجمعة، يوم الجمعة والنبي على عرفة، واليوم أكملت لكم دينكم. طيب كل أنه يقول النبي كتم يبقى ما أكملش، يبقى ده مكذب للقرآن ومكذب وطاعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعن في إقامته بالحجة وطاعن في أنه قصر في بيان ما أمر ببيانه في هذه الآية وفي الآيات الأخرى،
فأنه يخالف كتاب الله عز وجل.
أيوة، وهو كيف تنزل أكملت لكم دينكم ولم يكمل، يعني ولم يكمل بعد، فده في مطاعن فيه في القرآن.
نأخذ ملفات أخرى للقرآن.
تفضل تفضل.
بارك الله فيك.
لكان في معركة أحد رسول الله جريح على الأرض وينادي يا أبا الغيث يا علي، يا أبا الغيث أغثني، يا أبا الغيث أغثني.
ايه رأي فضلك يا دكتور؟
يعني هذا والله من الامور اللي تضحك اطفال الموحدين، يعني إيه كيف والله. كيف
الذي علم الدنيا التوحيد صلى الله عليه واله وسلم، كيف
انه حتى نهى ان يستغاث به، قال انه لا يستغاث به ولا بالكعبه، انه لا يستغاث به ولا بالكعبه، ونهى ان يستغاث به صلى الله عليه وسلم، فكيف هو يستغيث، كيف والله عز وجل يقول في غيره من اخوانه من الانبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فكيف يجعل الاستغاثة بغير الله شرك وينهى عن الاستغاثة حتى به، ثم هو يخالف إلى ما نهانا عنه ويستغيث بعليك، ولماذا يستغيث بعلي، يعني ليش معنى، وإذا كان هم إذا حمي الوطيس كانوا هم الذين
هذا قول علي رضي الله عنه أنه نحتمي بالنبي محمد،
كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في غزوة حنين بعد ما حصل من الانكسار قال أن النبي لا كذب، فأنا ابن عبد المطلب ويضرب بغلته ويريد أن يشق صفوف الكفار، وهم يمسكون بناقته ببغلته ويحجبونها عن أن تشق أو تشق الصفوف، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان أشجع الناس، وهو فعالم يعني يذهب إلى هذه الأمور الشركية ويستغيث بعليه الذي صرح بأنه هو الذي يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس.
نعم تفضل الدكتور. تعالى لنأخذ ملف آخر.
دكتور. نعم نعم تفضل.
ملف عجيب شوية دكتور.
لم عبد الرضا معاش وهو صلى الله عليه وسلم كان يركع وينحني لفاطمة.
ولم إلى عظمة الزهراء وإلى مكانتها العظيمة حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليها ينحني إدبارا وإجلالا، رسول الله حينما يركع أمام فاطمة، وهذه مصادر السنة والشيعة تقول
يقول مصادر السنة.
لا طبعا هو يكذب، هو طبعا هي الكذب دينهم وديدنهم، هو ما ثبت في سنن النساء في بابين بوابهما النساء وغيره، لكن ده تبويب النساء الذي أذكره الآن، أن هو بوب باب قبلة ذا محرم ومعانقة ذا محرم، يعني جواز قبلة الأب لابنتي من المحارم وجواز معانقة، وجاب في البابين هذا الحديث، مش باب لا في انحنى ولا انحنت ولا ركع ولا ركعت، وهو الذي نهى معاذ ان يسجد له، ولما رأى الأحبار والرهبان يسجدون يسجدون لهم في اليمن، فقال أولى بكده النبي، فلما جه سجد للنبي قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكيف يخالف أيضا إلى ما نهانا عنه؟ ثم هو يركع لفاطمة. إنما الحاصل والثابت في النساء إنه كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وعانقها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخلت عليه إذا دخل عليها هو أيضا فعلت معه ما يفعل عنها.
الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث رائع وشيق وجميل، إلا في موضع الطعم. نستأذنكم في فاصل قصير ونعود إلى فضيلتكم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، فابقوا معنا بإذن الله.
الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول مطاعن الشيعة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور، ذكرنا بعض ملفات الفيديو وفضلتك علقت عليها، مشكورا. لو نأخذ جانب آخر للأسف الشديد من طعن الشيعة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق مثلا طريق تكلمنا عن طريق إبلاغه في تبليغ الرسالة، نتكلم عن طعنهم في زوجاته صلى الله عليه وسلم.
طبعا شوف، ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور لما برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أكثر أو في حوالي 11 آية من سورة النور، بدأها بإن اللي حصل في حق المؤمنين ده إفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وعلم الله أزلا أن هذا سيحدث من قطاع كبير ممن ينتسب إلى الإسلام، لا سيما الشيعة الروافض في الطعن على أم المؤمنين رضي الله عنه، فأخر الوحي شهر حتى يعلم الدنيا درسا لا ينسى في هذه القضية وفي مثيلاتها من الإفك، لا سيما في حق أم المؤمنين. إذا كان ابن عساكر يقول أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، من أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب الأليم. ده في العلماء، فما بالك بقى في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق.
لو تأذن لي دكتور، يعني الشيعي العاقل هل يقبل، هل تقبل أنت أيها المشاهد الكريم من الشيعة، هل تقبل إن كنت كريما أن يطعن أحد من الناس في زوجك؟ هل تقبل هذا؟ أو هل تستطيع أن تبت أو أن تستريح إن طعن رجل في زوجتك وهي لم تبرأ، وهي لم تبرأ من ربنا جل وتعالى؟ هل ترضى بذلك؟ احنا لا ندعي عليهم ذلك، هم يقولون هذا جهارا عيانا في كل وقت يقولون هذا الكلام، نحن لا ندعي عليهم ولا نفتري عليهم. ماذا عليهم ان استقاموا واستراحوا وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم قدر تعظيمه صلى الله عليه واله وسلم؟
تفضل. فالمقصد ان تطعنهم في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها له عدة مقاصد خبيثة، منها مثلا الطعن فيما تحمله، لانها من المكثرات على الاطلاق من النساء، ومن جملة المكثرين مع أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعبد الله بن عمر وإلى آخر المكثرين من الرواية. فالطعن فيها طعن في قطاع كبير من الدين، ثم الطعن فيها طعن في الرسول من جهة أن الله قال أيضا في سورة النور بعد قصة الإفك وتبرئة أم المؤمنين منها، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك الطيبون والطيبون مبرؤون مما يقولون. فإذا كان إذا كنت أنت بتسلم على حد زعمك والله أعلم بنيتك الخبيثة أن النبي من الطيبين، فالله لا يصطفي له إلا الطيبات. وإن قلت أن أم المؤمنين من الخبيثات، أنت تقول أن أيضا أن الرصول من الخبيثين، وهم صرحوا بذلك بالفعل في غير ما موضع من كتبهم. هذه رواية يرويها بعضهم في كتبهم أن الغيور اللي كان قال لسعد، قال للصحابة لما عجبوا من غيرة سعد، لما جه قال لو رأيتم معه لضربته بسيف غير مصفح بحد السيف، فقالوا الشكل، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. هل يتصور ممن هذا حاله صلى الله عليه وسلم؟ أتقانا وأخشانا وأغيرنا وأغير من سعد، ومع ذلك يقبل أن ينام هو وعلي وعائشة في لحاف واحد، يعني ينام تنام أم المؤمنين عائشة ثم هو ثم علي ثم هو يقوم ليصلي ويترك عائشة مع علي ليس بينهما إلا اللحاف، هل يتصور ذلك؟ وهل يتصور ذلك إلا طعن في غيرته واتهامه بالدياسة والطعن في أم المؤمنين اللي ابن كثير صرح بعد آيات تبرئتها في سورة النور إن من يتجرأ عليها وعلى عرضها فهو كافر، لأن ده تكذيب للآيات، تكذيب للقرآن، تكذيب لله سبحانه وتعالى.
هم يريدون أن يتعرفوا العلم أصلاً.
طبعاً.
دكتور يعني كيف تكون عائشة رضي الله تعالى عنها وحاشاها مما يقولون أن يعني يتوفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين سحرها ومحرها وهي بهذه الصورة؟
هذا لا يتصور.
يعني
حتى ده العلماء قالوا في لوط ونوح وفي الآية المصرحة بخيانة زوجة نوح وزان. قالوا دي مش خيانة في العرض لأن الله نزه زوجات الأنبياء عن ذلك.
أظن محمد نسيب الرفاعي له كتاب بهذا العنوان دكتور، أظنه نوال المنى في عصمة زوجات وأمهات المؤمنين من الزنا. تأذن لنا دكتور نأخذ بعض مشاركات الجمهور، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل هناك فرق بين الإمامة السوداء والإمامة الصفراء عند الشيعة؟ وهل يعد طعن الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟
شكرا
الله خير.
شكرا.
هو طبعا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو مش طعن لشخصهم ولا لذواتهم، هو أيضا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين. أما الطعن في الدين لأن الصحابة دول ما جاءنا الدين إلا من جهتهم، فإذا كانوا هم زي ما يعتقد الشيعة شوية أفاكين ومنافقين وكذابين وفيهم ما فيهم
مما قالوا
وارتدوا أو فإذا كان جالنا الدين عن طريق دول يبقى لا دين أساسا، يعني قطع الصلة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. والعقلاء من كل أمة يعلمون أن المرء على دين خليله، أن المرء على دين خليله، وده ثابت أيضا شرعا، لكن هي كقاعدة عقلية أو منطقية صحيحة، وهي أيضا صحيحة من حيث المعنى، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني أن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دول بقى يعني أهل صفاته ودول خاصته ودول حواريين ومع ذلك ده حاله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولوا الجبت والطاغوت أو بكر وعمر، إن الله أمركم أن تذبحوا بكر، يقولوا عائشة طبعا، والقصص والروايات المختلقة في لعن ده أو لعن ده أو إفك ده أو تكذيب ده أو تكذيب ده، فده كله إنما هو ينصب على سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم والطعن فيه، فضلا عن الطعن في الدين لأن هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم دكتور بارك الله فيك، لو أخذنا الآن كلامهم عن تبليغ رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبلغها وكذلك طعنوا في زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، كذلك في الأخ سأل عن الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته رضوان الله عليهم، هل يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق بناته رضوان الله عليهم؟
طبعا، هم لما يجي يقولوا مثلا زوجتي عثمان رقية أم كلثوم مش بناته من خديجة إنما دي من أخت خديجة من هالة، يبقى ده إيه؟ ما هو ده طعن بردك في شخص الرسول، هو إيه اللي وصل النبي لهالة أخت خديجة وكيف اتصل بها حتى يعني ينجب رقية أم كلثوم؟ لكن حنقهم وغزهم من سيدنا عثمان رضي الله عنه، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وطبعا كبر عليهم إن يبقى يعني ذو النورين، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يزوجه، إذا جاز التعبير يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزوجه رقية وأم كلثوم، فكبر عليهم ذلك مع تكفيرهم لعثمان ولعنهم لعثمان مع عمر وأبي بكر، فكبر عليهم ذلك، فقالوا طب يبقى نودي فين البنتين دول؟
دكتور أصل الحنق والحقد ده يا دكتور؟
والله أصله حمق على الإسلام، لا هو حب فعلي.
هل عفوا هل هو يعني لما أسس المذهب الشيعي أو الديانة الشيعية عبد الله بن سبأ كان يعني يتنبأ بمثل هذه الأمور السيئة كما في التاريخ؟ يعني أكبر مصيبتين جاءت على الأمة الإسلامية كانت مصيبة في الفرق اللي هي الشيعة وأساس عبد الله بن سبأ اليهودي، وفي القول بالقدر، وهو أيضا نصراني، سوسن نصراني علمها لغيلان الدمشقي، ثم معبد الجهني، أليس كذلك؟
نعم.
هذا هو أصلا حقد من غير المسلمين على الإسلام دكتور؟ هذا الأصل.
طبعا أولا يعني هم جربوا الفكرة دي قبل كده مع النصارى لما طلع بولس الرسول وبدأ يعني يظهر يعني تنصره ويخفي يهوديته وأفسد في دين النصارى زي ما قال ابن القيم في هداية الحرق ما لم يفسده إبليس، وهو اللي شرع لهم الصيام اللي يأكلوا فيه يشربوا فيه، وكان صيامهم زي صيامنا كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهو اللي قال لهم بالتسليس ولا قال لهم بألوهية عيسى وألوهية الكروح،
فأخذوا هذا الأمر منهم.
ثم انتحر وحصل.
هل فقط يعني عفوا أهل الكتاب كاليهود والنصارى ولكن ولا المجوس لهم تأثروا
طبعا
بعد ذلك؟
طبعا أولا الإسلام جي سحب البساط من تحت أرجل هؤلاء جميعا وخرجت النبوة من بني إسرائيل ومن هنا بدأت العداوة وبدأت العداوة مع أنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله لا يجحدون، ولما رأوا خاتم النبوة وقالوا خرجت النبوة بدأت العداوة من اليهود ثم بدأت العداوة من غير يهود على الإسلام والمسلمين، وبرضك بدأت العداوة من المجوس بهدم إمبراطوريتهم آنذاك.
نعم.
فبدأوا يكيدوا للإسلام الثلاثة بقى بدأوا يكيدوا للإسلام، فتخيل بقى مع اتحاد الإيه المجوس واليهود في إنشاء فرقة السبائية أو الرافضة أو الشيعة كلها غيظ وكلها حقد على الإسلام وعلى المسلمين اللي هم كانوا سبب فقد اليهود لخيريتهم على العالمين وفقد الامبراطورية المجوس عبدة النار. من هنا بقى كان الحقد على الإسلام، ثم ادعى بقى التشيع العلي مش من باب الحب العلي
بالعكس. أنا وأمر كان سياسي وليس ديني.
بالعكس ده هم لو انت تتبعت أقوالهم فعليها تلاقي من أكثر الناس طعن فعليه، يرموه بالجبن، يرموه بالخوف، يرموه بالكذب، بالتقية، بالخور، بالضعف، إن هو حتى ما قدرش يدافع عن فاطمة لما دخل عمر يضربها وكسر
بعض
بل كافأ عمر بأنه أهدى له بنته أم كلثوم.
نحن دكتور الله يحفظك الآن طبعا نكلم عقلاء الشيعة حتى ينتبهوا لهذا الأمر، وأيضا نكلم إخواننا في مصر حتى يعني يعرفوا هذا الأمر، لكن في سؤال كثير من إخواننا المشاهدين المصريين وغيرهم يتساءلوا هيقولوا هل لأن نتكلم عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نقبل فيه أبدا 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 أي حتى غمز أو لمز، هل كل الشيعة يا دكتورنا الحبيب يقولون بهذا الأمر؟
هو طبعا سوادهم أو أغلبهم أو عمتهم فيما أعلم يقولون
البعض يكون ذا فئة قليلة اللي ممكن ضلت مثلا أو كذا.
والله هو كان طب يطلعوا ينكروا طب يطلعوا يقولوا ده أكثر الفضائيات فضائيات شيعية، طب يطلعوا ينكروا على المرجعيات بتاعتهم.
نعم.
طب ما يطلعوا يعلنوا ولا هم برضك خايفين وبيكتموا تقية ولا ايه؟
نعم دكتور.
ويتبرأوا من هذا الكلام، يعني حتى كمان اذا كانت الشيعة الزيدية في اليمن لا يقبلون بكل هذا الكلام، وهذا ما نعتقد فيهم ان دول امثالهم طريقة، لكن احنا لا، انا شخصيا لم اسمع منهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ردا على الشيعة.
نعم.
فيما في طرهاتهم.
نعم دكتور.
وده واجبهم.
نعم يا دكتور، إن شاء الله عز وجل نكمل حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فاصل قصير ثم نعود بإذن الله. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أبو الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول مطاعن الشيعة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن طعنه في عصمته أو تبليغه الرسالة، وطعنهم في زوجاته رضوان الله عليهم وكذلك صحابته. ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الرائش الدكتور عبد المنعم. أهلا بك.
مرحب مرحب.
نكمل بارك الله فيك دكتور.
فضل.
لو تأذن نستمع إلى فاصل عبارة عن ملف خلطي.
تفضل.
وفضلتك تعلق عليه.
تفضل.
ملف الحياة خلطي خلطي دكتور.
الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن الرسل هذا البهتان.
فتنة المسرح
مدهار
تجل سفين من كبد قاتل 18 شهر يخمد النار ما قدر، صارت فتنة أخرى من كبد ثم غروان عجى أخمدها وإخماد الفتنة ولدت أمات خوارج وولدت فتن أخرى وولدت معاشي ومجاجر. اللهم لعن من خرص بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة من يرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه.
يا رأيك دكتور في هذا الكلام السخيف
والله
والذي ولا هذا مرفوع الرأس عندهم؟ يعني نحن نقرب، نريد أن نقرب بيننا وبينه، كيف نقرب وهذا يطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الله عز وجل يقول إنك لعلى هدى مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله عز وجل عصمه من الخطأ، وعصمه من الخطأ الكثير يعني والخطأ القليل، كما عصم سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يتصور وهو يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهذا هالك نزائغ عن هذه البيضاء، فكيف يقول؟ وده أيضا من الاضطراب، يعني هم مضطربون حتى في هذه النقطة.
دكتور كان يلعن في البداية
ويقصد بهذا اللعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لعن الله من بدل سنتك، يعني سنة الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم نفسهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي في غدير خم، فكيف تقول هذا المضطرب هذا المتلجلج هذا المبطل؟ لأن الباطل لجلج كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا قاعدة منطقية، الحق أبلج والباطل لجلج، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاضطرابهم أيضا ينسحب على هذه الجزئية اللي هو بها قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ خطأ كثير. أمال أنتم بتقولوا ليه هو في غدير خم أوصى لعلي وقال من كنت مولاه فعليهم مولاه ووالي من ولاه وعادي من عدا إلى آخر القصص اللي بينسجوها على غدير خم. طب منين هو وصى في غدير خم؟ ومنين حتى نزلت الآية، نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بعد وصيته، فمنين وصى ومنين نزلت الآية بعد الوصية ومنين أكملت لكم دينكم، ومنين هو بيقول الكلام الباطل المبطل الذي يعني لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن عالم.
نعم دكتور بارك الله فيك. دكتور كيف يطعن الشيعة في أهل السنة أو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواة، رواة الأحاديث؟
والله هم
عن طريق حديثه وكلامه.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يثني على رواة الحديث وحملة العلم فيما أخرجه من عبد البر وغيره، ويقول مثلا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. شوف بيعدل كل خلف.
نعم.
وكل من يحمل هذا العلم، وده تعديل من الله وتعديل من رسوله، كذلك أن لكم أمة وسطة والوسط العدل.
نعم.
أما ثبت في الصحيح أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هم يوم فبركين قصة فيها بقى إيه استخفاف بالعدول دول، وفي يعني والتلميع والتعريض بيهم وان هم شويه حمير
عشان الثقه تفتقد.
واستخلاف ايضا ينسحب بقى على النبي صلى الله عليه وسلم،
يقولوا هو كلام النبي محمد.
يقولوا في حمار اسمه يعفور. الحمار ده كان بيقول النبي كان راكبه
نبي نوح،
فقال له فداك ابي وامي يا رسول الله، فقد حدثني ابي عن جده عن ابيه عن جده فبأنه كان مع نوح في سفينتي فوضع يديه عليه فقال يخرج من ضوء هذا أو من يعني حمار يركبه خير البشر، فيقول الحمد لله الذي جعلني هذا الحمار. المآخذ طبعا مش كون ان الحمار كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما هو في ايضا بهايم عجموات كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المآخذ كون الحمار يجعل بينه وبين نوح مثلا اربعه بس، اربعه، وبينه وبين نوح الاف السنين. والحدثني ابي عن ابيه عن جده عن ابيه، اربعه بس بينه وبين، يعني اربع حمير بينه وبين نوح. وبردك يخلي بردك الاستخفاف بقى، لما احنا بقى كأهل السنة مشهورين مثلا بحدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن جدي، أو عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، يقول لك ده شايد بهايم شوية حمير زي الحمار بتاع يعفور ده، اللي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه، واخد بال حضرتك؟ وهو بردك
الذهبية عندنا عن آل البيت رضوان الله
عليهم، وهو لا لا هم مش آل البيت، هم بيتعاملوا حتى في آل البيت. فهو عايز يقول بقى هو ده سلسلة الذهب بتاعتكم، هي سلسلة حمير أشبه بسلسلة يعفور ده. وتخيل إن هم يرون هذه الرواية ويعني يبنون عليها قصورا وعلالي، وهم شوية حمير، ويوثقوا الحمير ويجوا بقى في الثقات العدول.
نعم، عندهم هذه الروايه، عندها اظن الروايه هذه موجوده في الكافي، الروايات الموثقه عندهم، وعندنا يطعنون في يعني اظن لا يوجد.
والحمار يقول للنبي فداك ابي امي، يعني لا يقول للنبي فداك ابي امي الا الحمار.
نعم.
هم طبعا ده قصدهم من وضع الرساله دي ووضع الاكذوبه،
يعني هم يحسنون هذا الحديث السيء ويحاولون أن يطعنون في رواتنا الثقات. وأظن أن لا توجد أمة سعادة الدكتور إلا أهل السنة على وجه الأرض لها سند إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل السنة، كما قال أظن الحافظ الإمام النووي في مقدمة شرح الإمام مسلم، قال الحمد لله البر الجواد الذي اختص هذه الأمة بعلم الإسناد، أليس كذلك؟
نعم، وهو ده في تفسير قول الله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، اللي هو السند.
نعم.
فاحنا دي والسند ده خصصت هذه الأمة.
أما اللي واخد عفوا
ولولا الإسناد لقال ما شاء. نعم. من شاء ما شاء.
عندنا في مصر طبعا دايما لما يجي واحد يتكلم عن أحد يقول أنت زي ما تكون قاعد على المصطبة، المصطبة هو المكان اللي أمام البيت، بعد يؤلف من رأسه ما يكون. الشيعة هل عندهم سند دكتور؟
عندهم أسانيد هم نفسهم بيطعنوا فيها. يعني أنت لما تيجي بس تقول لهم إيه في التقية مثلا، ده أنتوا في أحاديث بتقول كذا كذا، أو في الخمس زي ما الروايات اللي نقل اللي كنا هننقل بعضها وما كانش في وقت، بتبيح الخمس للشيعة، فيقول لك الرواية دي ضعيفة. ضعيفة ليه؟ يقوم جايب الرواية بتاعه يقول لك ده مجهول وده ودي مرسل وده مجهول، هي كل أحاديثهم كده.
طيب،
ما خرجتش عن
كده. الخرافات الكثيرة اللي بيقولها بعض المعممين حتى يؤثروا في نفوس متبوعيهم، هذه الروايات لها أسانيد يا دكتور؟
لا ليس لها اسناد الا اسانيد يا اما فيها مجاهيل يا اما فيها المطعون فيه. هم نفسهم حتى اربعه او خمسه من الرواه الحديث اللي عليهم مدار احاديث الشيعة هم شويه يلعنوهم وشويه سفوهم
وشويه
هم نفسهم.
يعني دكتور ليس عندهم علم يسمى علم الجرح والتعديل او علم
لا 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 لا
ليس عندهم هذا الباب يعني.
لا لا لا، وان تأنى للشيعة اسناد توافرت فيه الشروط الخمسه اللي وضعها اهل العلم في قبول الخبر. خبر الأحد بنقل عدل تم الضبط متصل السنة غير معلل ولا شاذ وصحيح لذاته. أن لا هيهات هيهات.
نعم دكتور، إذا لا ناخذ بعض أسئلة الجمهور. تفضل يا أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو وجه المقارنة بين طعن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بالسب في السيدة عائشة وبين حادثة الإفك قديما؟ وشكرا.
جزاك الله خيرا. هو بردك نفس الكلام، ان الطعن في ام المؤمنين قديما من عبد الله بن ابي بن سلول الذي تولى كبر هذا الافك. وجه المشابهة ان اولا كان عبد الله موالي لليهود، وكان طبعا وهو اللي كان اكثر من ينافح عنهم، ونزلت فيه ايات في كده كتير. وثانيا ان اليهود وهم والمنافقين يعني اخوانهم.
دكتور في لطيفه لو تاذن نبلغ بها اخونا، يعني الذي يطعن في عبد النبي صلى الله عليه وسلم كان اشهرهم هو عبد الله بن سبأ، وهو نفسه وفي نفس الصوره قال الله عز وجل عنه كما تعلم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اردنا تحصنا.
عبد الله بن ابي
هو الذي طعن عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مطعون في نفس الصوره.
هو دايوس هو اللي كان يكره في لطيفه جميل، يعني هو اللي كان بيكره إماءه على ان هي تروح تعمل حتى ولو بالبغاء
تتمهن
عشان تأتي بأموال. فنزلت الآية في ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. فالحاصل إن هو إزاي ينعى على كده، مش لأنه هو يعني أهل شرف ولا أهل كرم ولا يعني طاهر الثوب ولا نظيف العرض، بل بالعكس ده هو كان يمتهن الدياسة ويحترف الدياسة حتى نهى الله عن ذلك، لكن هو المقصد هو الطعن أيضا في الدين وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لذات أم المؤمنين عائشة. وبرضك هو الفصل بين الخلة والصداقة الحميمة إذا جاز التعبير بين أبي بكر الصديق، ضرب الكلام ده، ودي كانت عاصمة من عاصم المسلمين آنذاك، فضرب العاصمة دي ضرب العاصمة دي بهذه القاسمة كان مقصد. أيضا ما زال هذا المقصد مستمر، إن ما زال برضك أم المؤمنين بتتولى الصدارة في الرواية وتتولى الصدارة في حمل هذا العلم، ونأخذ نصف الدين أو أكثر أو أقل عنها بقطع النظر عن صح هذا الحديث أو لا. خذوا دينكم عن نصف دينكم عن هذه الحميراء طبعا، والشيعة كمان بيأولوا هذا الحديث تأويل زمال حسن شحاتة كلام يعني ما ينفعش. ما زال يقول حميراء تصغير حمار يعني أو حمار، طبعا يعني هو أجهل من دابة أهلي باللغة، زي دي تكون ده تكون تصغير كده. الحاصل ان في وجوه للشبه ووجوه للمصالح ووجوه للمقاصد ووجوه للأهداف في طعن المنافقين الأول أو المنافقون الأول، وطعن اليهود الأول، وطعن المعاصرين أيضا من المنافقين واليهود وأذنابهما في أم المؤمنين وفي أمهات المؤمنين.
دكتور نأخذ بارك الله فيك ملف تعلق عليه.
الله تعالى يقول الهدف من بعثتك يا محمد أن تدعو الناس إلى ولاية علي أمير المؤمنين، لذلك قال وإنك لتدعوهم.
دكتور هذا الرجل إن صح عفوا هذا التعبير مني أن أقول إن هذا الرجل يقول أن الهدف من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الوصاية والولاية لعلي رضي الله عنه.
لا إني بلغ بوصاية علي يعني تخيل تصدموا مع كل رسالات الله عز وجل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، يعني هي رسالة الرسل وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة واحدة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، وإلى ثمود أخاهم شعيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشوف ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكيف يتصور أن قضية الرسل وبعثة الرسل كلها قاطبة كانت قضية التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، هياتي بس بإيه؟ بأن يوصي بعلي وأن هو علي ده هو الصراط المستقيم اللي بيدعو الناس ليه.
دكتور كلمة لتوجهها الآن لعقلاء الشيعة بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يطمعون في مصر أن تكون شيعية وهم يقولون هذا الكلام في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول لهم بارك الله فيك؟
لا والله أنا ما يعني الحمد لله مصر بخير وفيها من الوعي السني وفيها من الدعاة أهل السنة الحمد لله ومن علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة ما يجعلهم حرسا لحدود مصر ويجعلهم أمنا قوميا قويا لحدود مصر، سدا منيعا تجاه هذا المارد الضعيف الشيعي. فضلا عن عوام المسلمين الحمد لله يعني عندهم من الخلفيات الدينية والموروثات الثقافية الذي يعني جعلنا في اطمئنان، ويكفي ان الشيعة قعدت في مصر حوالي 300 سنة ما سابتش اي اثر،
صفر اليدين
ما سابتش يعني اي اثر.
في كلمه مصريه كل ليس لهم اكل عيش عندنا في مصر.
لا الحمد لله ما لهمش.
طيب نصيحه سريعه دكتور للشيعة نفسهم، يعني احنا مصر الحمد لله بخير وبعيد عن التشيع، نصيحه للشيعي الذي يريد ان يصل الى الحق ماذا تقول له في نصف دقيقه بارك الله فيك؟
والله يعني انا اقول له اعمل عقلك ان كان لك عقل، هل يتصور هذا الكلام المضطرب في أي باب من أبوابكم وأي معتقد من معتقداتكم مع اضطرابه، هل يتصور أن يكون حق؟
شكرا دكتور. بارك الله فيك، نشكر لك فضيلة الدكتور عبد المنعم إبراهيم على تفضلك وتكرمك على الكلام، وهو شرف لنا أن نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما نشكر لكم مشاهدي الكرام طيب متابعتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وتوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منهجنا قرآن يبخر باللؤلؤ.